نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، ها هو ضيف العام، قد تتابعت أيامه ولياليه، وما بقي منها إلا القليل. أزف رحيله وقرب تحويله بما أودعنا فيه من الأعمال، فمن كان مجتهدا فهنيئا، فإن أعماله محفوظة عند رب العالمين. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنيئا للمجتهدين، وهنيئا لأهل الهمم العالية الذين جدوا واجتهدوا في هذا الشهر المبارك في الصلاة والصيام والقراءة والدعاء والصدقات وتفقد أحوال الفقراء والمساكين. هنيئا لأهل الخير والصلاح. ولهذا إخوة الإيمان، كما أننا رأينا بداية هذا الشهر وها نحن نودع آخره، هكذا الأعمار تنطوي. فكما أننا رأينا بداية أعمارنا فسنرى نهايتها. فهنيئا لأهل الصلاح والتقوى والاستقامة والطاعة، هنيئا لهم، هنيئا للمجتهدين في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا انتقلوا من الدنيا انتقلوا إلى راحة أبدية بإذن الله رب العالمين. ولهذا إخوة الإيمان، ما منا من أحد إلا وعنده ما عنده من القصور، وإن كان القصور يتفاوت. ولهذا ينبغي أن نجتهد فيما بقي من هذا الشهر، وأن نجتهد أيضا فيما بقي من أعمارنا في الطاعات. فكم سمعنا ورأينا من إخواننا ممن خرجوا في هذا الشهر من الدنيا وأصبحوا يسكنون القبور، ونحن كذلك سنلحق بهم. ولهذا إخوة الإيمان، ينبغي أن نهتم في الأعمال الصالحة، فهي ثمرة الحياة وهي ثمرة الأعمار. فالعمل الصالح ثمرة أعمالنا، ثمرة أعمارنا، وثمرة وجودنا في هذه الحياة. ولهذا هنيئا لأهل الأعمال الصالحة. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إخوة الإيمان، الأعمال الصالحة ثمرة العمر كله التي يخرج بها المؤمن من هذه الحياة. فاحرصوا على فعل الأعمال الصالحة وعلى فعل الطاعات. وهكذا إخوة الإيمان، رأينا رجالا وسمعنا بنساء اجتهدوا في هذا الشهر المبارك، ولهم أن يجتهدوا. وهناك من الرجال من كان مهملا في الصلاة في غير رمضان، فعند أن دخل رمضان جدوا وأقبلوا على الصلاة والعبادة. نقول يا معشر المؤمنين: إن رب شوال وبقية الشهور هو رب رمضان سبحانه. فالواجب أن نطيع الله عز وجل في عمرنا كله، وأن نسارع في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمطلوب المسارعة، فرب جميع الشهور هو رب رمضان، هو رب رمضان. فالواجب علينا أن نطيع الله عز وجل ما دمنا أحياء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي ابقى على الإسلام وتمسك بالإسلام وتمسك بالعبادة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقوى الرجال في العبادة وأنشط في العبادة صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنه في آخر عمره كان عمله أكثر من عمله في وسط عمره. ولهذا ينبغي لكل مسلم أنه كلما تقدم في العمر أن يكثر من الأعمال أكثر. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في الصحيح كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن كل عام في رمضان مرة، وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. هكذا ينبغي أن يجد المؤمن كلما تقدم في السن وأن يجتهد. ولهذا إخوة الإيمان، من فضائل هذا الشهر وبركته أن الله عز وجل شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الفطر. هذه الزكاة إخوة الإيمان تجبر النقائص التي تحدث في الصيام. فقد جاء عند أبي داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. في هذا الحديث المبارك يبين ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فرضها، فرض زكاة الفطر. ومن وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما فرضه الله سبحانه وتعالى. فأمر الرسول تابع لأمر الله رب العالمين، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الفطر. أولا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، مما عسى أن يكون من الصائم من اللغو أو الرفث أو الشيء الذي يخدش شيئا في الصيام، فهذه الصدقة تجبر الصيام بإذن الله رب العالمين، فهي بمثابة سجود السهو للصلاة تجبره ما حصل في الصلاة. فالواجب على المسلمين أن يؤدوها كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الزكاة ومن أي أنواع تخرج، فقد جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي واجبة على كل فرد من أفراد الأسرة. وهكذا يخرج على كل فرد من أفراد الأسرة صاع من أنواع الأطعمة. من أي نوع؟ من أنواع الأطعمة التي يأكلها أهل البلد. فقد جاء عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وعند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلما قدم معاوية كلم الناس فكان فيما كلمهم أن قال: أرى أن يخرج أن نخرج مدين من سمراء الشام، أي يعني عن صاع، أي يقني أن يقوم مقام الصاع. قال أبو سعيد: فأخذ الناس بذلك. قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان البر أغلى عندهم من بقية المواد. والمطلوب هو أن يخرج المسلم صاعا على كل فرد من أفراد الأسرة، على كل فرد من أفراد الأسرة الذين يعونهم. ولهذا الصاع إخوة الإيمان يقدر بقرابة نصف ثمنة من مكيال أهل هذه المدينة، بمكيال هذه المدينة، فنصف ثمنة على كل فرد من أفراد الأسرة حتى الأطفال الصغار. ولهذا الطفل إذا ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجب أن نخرج عنه زكاة الفطر، أما إذا ولد بعد الغروب فلا يجب إلا من باب الاستحباب. فقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر حتى عن الحمل، وهذا بالنسبة للحمل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ولهذا إخوة الإيمان هذه الزكاة كما بين ابن عباس رضي الله عنهما تكون للفقراء والمساكين من أنواع الأطعمة، فأنت لك أن تخرجها من البر أو الدقيق أو الرز أو الذرة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو من أي نوع من أنواع الأطعمة، كما ذكر ابن العباس، كما ذكر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، وكما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. هكذا إخوة الإيمان نخرجها من أنواع الأطعمة، ولا يجوز إخراجها بالعملة النقدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أنواع الأطعمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصرفها. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فالزكاة للفقراء والمساكين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، أي أغنوا الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب أن تخرج من قبل صلاة العيد، أفضل وقتها أن يخرجها المسلم قبل صلاة العيد، أي قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، أما لغير عذر فلا يجوز، والعذر هو كون الشخص أن ينسى ذلك ولا يذكر إلا بعد العيد فيخرجها على الفور، أو كان في سفر ولا يجد فقراء ولا يجد الفطرة التي يخرجها، فمتى وصل إلى البلد أو إلى أي بلد يجد فيها الفقراء ويجد فيها الفطرة أخرجها على الفور، وإلا فلا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد جاء عند الإمام البخاري من حديث ثوبان رحمه الله، من حديث نافع مولى ابن عمر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صلاة صدقة الفطر، وفي رواية زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال نافع: وكان ابن عمر يخرجها حتى يخرجها عن أبنائي، أي عن أبناء نافع. قال: وكان يخرجها قبل اليوم أو اليومين، فيجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك على الراجح من كلام أهل العلم، ولكن أفضل وقتها كما سمعتم قبل الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهذا احرصوا معشر المسلمين على أن تتمسكوا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كونوا طائعين مستسلمين منقادين لشرع الله رب العالمين، فإن الأعمار تنطوي والأعمال مودعة فيها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يوفقنا لبقية للأعمال الصالحة فيما بقي من هذا الشهر، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا شهرنا وأن يوفقنا لنعيش حتى نختم هذا الشهر. قال ربنا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالرحمن سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية الكريمة أنه متى أكملنا الشهر أن نكبر وأن نكبره وأن نعظمه وأن نذكره وأن نشكره على إتمام الشهر وعلى توفيقه لنا للصيام والقيام والطاعات. ولهذا قال: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا يشرع إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان أن نكبر وأن يكبر المسلمون من بعد غروب الشمس حتى يقوم الخطيب إلى خطبة العيد. ففي هذا الوقت يشرع التكبير في البيوت والأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويشرع قائمين وقاعدين ومضطجعين وعلى كل أحوالنا هكذا يشرع. ولهذا إخوة الإيمان يشرع لنا أيضا إذا أكملنا شهر رمضان ودخل عيد الفطر أن نفرح وأن نشكر الله على ما أنعم به علينا من الصيام والقيام والقراءة والطاعة والطاعة لرب العالمين. يشرع لنا أن نفرح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة تعني أنك تفرح أن الله وفقك للصيام والقيام والقراءة والأعمال الصالحة، فأنت تفرح بتوفيق الله لك، لأن الله هو الذي يوفق العبد ويسدده ويهديه. فيشرع لنا كذلك، ويشرع لنا إخوة الإيمان أن نلبس يوم العيد أجود ما عندنا من الثياب وأحسن ما عندنا من الثياب، لنظهر نعمة الله علينا أمام ربنا سبحانه وتعالى. ويشرع لنا في يوم العيد أن يخرج الرجال والنساء ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين في المصلى، وليسمعوا جميعا الموعظة. ويشرع لنا أيضا أننا لا نخرج حتى نفطر بتمرات ونأكلهن وترا، فقد روى الإمام أحمد والبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخرج لعيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ويشرع لنا أن نذهب إلى المصلى من طريق وأن نعود من طريق، وإذا لم يتيسر ذلك جاز لنا أن نعود من الطريق الذي ذهبنا منه. هكذا إخوة الإيمان، ويشرع لنا ونحن ذاهبون إلى المصلى أن نرفع أصواتنا بالتكبير، وإذا وصلنا إلى المصلى نجلس دون أن نصلي ركعتين، لأن المصلى ليس حكمه كحكم المسجد. ويشرع لنا أن نواصل التكبير حتى يقوم الإمام لخطبة العيد. هكذا يشرع في في هذا العيد، ويشرع لنا أن يهنئ بعضنا بعضا بهذا الخير وبنعمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين. وهكذا تخرج النساء محجبات غير مطيبات ولا متبخرات، ولا تنبعث منهن الروائح الطيبة، وإنما يخرجن بالحجاب الشرعي. وهكذا يكون النساء خلف الرجال في موضعهن كما هو معلوم. ولهذا إخوة الإيمان، إن من فضل الله علينا أن هدانا للإسلام، وأن جعلنا مسلمين، وأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا اجتهدوا فيما بقي من هذا الشهر رحمكم الله، فلعل هذه الليلة التي هي أفضل الليالي وأشرف الليالي، لعلها في الليالي الباقية. فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها ليلة السابع أو ليلة الثالث أو الخامس أو السابع أو التاسع أو آخر ليلة أو آخر ليلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التمسوا ليلة القدر ليلة السابع أو التاسع والتاسع والعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالرسول يرشدنا أن نلتمس هذه الليلة ليلة السابع وليلة التاسع، ويقول أيضا: والتمسوها آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان. فهذه الليالي الباقية ربما تكون ليلة القدر فيها للأحاديث الواردة فيها. فلهذا نجتهد في هذه الليالي الباقية، فكما قد رأيتم خروج الشهر وما بقي منه إلا الليالي، والتعب أصبح منسيا، والأجور والحسنات مكتوبة ومسجلة ومحفوظة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فاجتهدوا رحمكم الله. والويل لمن فرط، ما أعظم حسرة المفرطين عند أن يخرج شهر رمضان وعند أن ينظروا إلى المجتهدين. وقد مضت الأيام ومضت الليالي، وكتب الله لهم أعمالهم مضاعفة أضعافا كثيرة، وهم مفرطون. فما أعظم الحسرة في قلوبهم، وما أعظم الحزن في قلوبهم. فاحذروا أن تكونوا مقصرين. وما دامت ما دام العبد حيا فإن باب التوبة مفتوح، فمن كان مقصرا فليتب إلى الله وليرجع إلى الله ما دام حيا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة المتواصلة حتى نلقاه. أسأل الله أن يستعملنا ما دمنا أحياء في طاعته، وأن يستعملنا في عبادته، وأن يصرف عنا معوقات العبادة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل منا صيامنا، وأن تتقبل منا قيامنا، وأن تتقبل منا قراءتنا، وأن تتقبل منا صدقاتنا، وأن تتقبل منا طاعتنا لك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين. وقد تتابعت أيام وليالي هذا الشهر لعام 38,400,000. نسألك يا أرحم الراحمين أن تستعملنا فيما يقربنا إليك فيما بقي من أعمارنا. اللهم استعملنا فيما يقربنا إليك فيما بقي من أعمارنا. اللهم كما تتابعت هذه أيام الشهر ولياليه وذهبت، أسألك بأسمائك الحسنى أن تجعل هذه الأيام الأخيرة والليالي الأخيرة مرتحلة بجميع المصائب النازلة علينا وبجميع الفتن وبجميع الشرور، وأسألك أن توحد قلوب المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق والدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين وحربا على الكفر والكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوب المسلمين رحمة لبعضهم البعض. اللهم إني أسألك أن تسخر قلوب الأغنياء والأثرياء للفقراء والمساكين والمعوزين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا. اللهم ابدلنا بالفقر غنى وبالقلة كثرة وبالفرقة وحدة وبالتباغض محبة يا أرحم الراحمين. أنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الشهر مرتحلا بذنوبنا ومرتحلا بسيئاتنا يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.